بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع والعشرون: الشفاعة. معنى الشفاعة: الشفعة الزوجة خلاف الوتر. تقول: كان الشيء وترا فشفعته إذا ضممت إليه آخر، وشفعت الركعة جعلتها اثنتين، والشفعة كغرفة، ضم ما باعه شريكك في أرض أو دار إلى ملكك. وفلان يعاديني وله شافع، أي معين يعينه على عداوتي. والشفاعة المطالبة بوسيلة أو ذمام، والفعل في الجميع شفع كمنع. تقول: شفعت في الأمر شفعا وشفاعة، وشفعت له إلى فلان، وأنا شافعه وشفيعه ونحن شفعاءه، وتشفعت له وفيه إلى فلان، فشفعني فيه تشفيعا إذا قبل شفاعتي، واستشفعني واستشفع بي إلى آخر طلب شفاعتي إليه. قال الشاعر: مضى زمن والناس يستشفعون بي، فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع. هذا خلاصة ما في الصحاح والأساس والقاموس والمصباح. وقال الراغب: الشفع ضم الشيء إلى مثله، والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، ومنه الشفاعة في القيمة. فالشفاعة تحمل معنى الضم والإعانة للمشفوع له، ومعنى الجاه والحرمة للشفيع عند المشفوع إليه. فسعيك لآخر في حاجة له عند عظيم شفاعة وأنت شفيع، وذلك الآخر مشفوع له، وذلك العظيم مشفوع إليه، وقضاء تلك الحاجة تشفيع. والشفاعة لا تعدو ثلاثة أحوال: إما أن تكون من المخلوق إلى مثله، أو من الخالق إلى المخلوق، أو من المخلوق إلى الخالق. فأما شفاعة المخلوق إلى مثله فهي مظهر من مظاهر التعاون إذا كان المشفوع إليه يملك التصرف فيما طلب منه. إذا كان المشفوع إليه يملك التصرف فيما طلب منه على مقتضى الأسباب العادية. والتعاون إذا كان على الخير مكتوب بالكتاب والسنة، والشفاعة منه ثابتة بهما. ففي سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فسر الراغب في مفرداته الآية بقوله: أي من انضم إلى غيره وعاونه وصار شفعا له أو شفيعا في فعل الخير والشر، فعاونه وقواه وشاركه في نفعه وضره. كذا في الأصل، ولعل الواو في قوله وشاركه زائدة سهوا أو تحريفا. ولم يضبط الحسنة منها والسيئة، لأنه بصدد بيان أصل المعنى اللغوي. وضابط الحسنة ما كان في الخير والصلاح، كالشفاعة عند الحكام ليقضوا حاج الناس، أو عند الصديق المستاء على صديقه ليستل منه استياءه. وضابط السيئة ما كانت في الشر والفساد، كالشفاعة عند الحكام لتعطيل الحدود الشرعية، وعند الحانوي ليسقي من كان على مثل حال القائل، فكيف لنا بالشرب إن لم يكن لنا دراهم عند الحانوي ولا نقد؟ ومعنى الحديث ترغيبه صلى الله عليه وسلم لأصحابه في إعانة الناس عنده، سواء استطاع قضاء حاجتهم أم لم يجد إليها سبيلا. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث الحظ على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف. وأما شفاعة الخالق إلى المخلوق فممتنعة محظور طلبها لما في سنن أبي داود وغيرها، واللفظ له عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن أعرابيا أو أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. الحديث. وإنما امتنع الاستشفاع بالله لأن الشفيع سائل والله مسؤول لا سائل. ثم الشفيع في أصل اللغة ليس على المشفوع إليه أن يطيعه بقبول شفاعته. ففي حديث بريرة رضي الله عنها أنها لما عتقت وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم في فراق زوجها مغيث اختارت فراقه، فجعل مغيث يبكي من حبه إياها حتى رق له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لبريرة: لو راجعته؟ فقالت: تأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع. قالت: فلا حاجة لي فيه. أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. فلو قال لها صلى الله عليه وسلم: آمرك، لراجعت زوجها مغيثا. ولما كانت الشفاعة لا تحمل معنى الأمر بل تترك الاختيار للمشفوع إليه، أصرت على اختيارها الفراق. فلا جرم إذا كانت الشفاعة إلى أحد مما يجل عنه مقام الألوهية. وأما شفاعة المخلوق إلى الخالق فإما هي في الدنيا وإما في الأخرى. فالشفاعة إلى الله في الدنيا تكون بالدعاء للمشفوع له، كما تقدم في حديث الأعمى أنه سأل الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما دعا لنفسه قال: اللهم فشفعه فيه، فطلبها من الحي الحاضر جائز، أو فطلبها من الحي الحاضر جائز كما تقدم في القسم الثاني من أقسام الدعاء والنوع الرابع من أنواع التوسل. وسواء دعا الشفيع للمشفوع له بأمر دنيوي أم بنفع أخروي، كان المشفوع له حيا أم ميتا، لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ولما في الأدب المفرد للبخاري من دعائه صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه بقوله: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. قال أنس: فدعا لي بثلاث فدفنت 100 و3 وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين. فدعا لي بثلاث فدفنت 103، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين أو لتطعم في السنة مرتين، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة. والشفاعة إلى الله في الأخرى تكون بدعائه وسؤاله التجاوز عن سيئات المشفوع له، أو التجاوز به إلى درجة أعلى، وهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، منها حديث البخاري ومسلم السابقان في فصل الوسيلة، ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. ومنها ما في البخاري عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. ومنها عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة ثابتة أيضا لبقية الأنبياء وللعلماء والشهداء وسائر المؤمنين وللقرآن وللجنة. روى ابن ماجة عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا: يشفع يوم القيامة 3، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. ثم قال: وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين. قال في مجمع الزوائد: وفيه قيس بن الربيع وثقة شعبة والثوري، وفيه ضعف. وروى مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن جابر مرفوعا: القرآن شافع مشفع. ورواه أيضا الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود بزيادة: أو ما حل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. والماحل الخصم. قال في الصحاح: والمحل المكر والقيد، يقال: محل به إذا سعى به إلى السلطان فهو ماحل. وروى الحسن بن صفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا مسألة الله الجنة، واستعيذوا به من النار، فإنهما شافعتان مشفعتان. وإن العبد إذا أكثر مسألة الله الجنة قالت الجنة: يا رب، عبدك هذا الذي سألنيك فأسكنه إياي. قالت الجنة: يا رب، عبدك هذا الذي سألنيك فأسكنه إياي. وتقول النار: يا رب، عبدك هذا الذي استعاذ بك مني فأعذه. نقله ابن القيم في حاد الأرواح. وإن من الشفاعات الأخروية ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لا يختص به. ففي الفتح عن النووي وعياض: الشفاعة 5، في الإراحة من هول الموقف، وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب، وفي إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذبوا، وفي إخراج من أدخل النار من العصاة، وفي رفع الدرجات. ثم ذكر أدلة هذه الأنواع وزاد عليها. وفي شرح الأذكار النووية لابن علان أن بعض المتأخرين بلغ بها إلى 21 نوعا. ولا يتقدم الشفيع يوم القيامة للشفاعة إلا أن يستجمع 4 شروط: أحدها أن يكون من المرتضين عند الله، أن يكون من المرتضين عند الله بإيمانه الصحيح وعمله الصالح. ثانيها أن يكون المشفوع فيه من المؤمنين الموحدين الصادقين. ثالثها أن يأذن الله للشفيع. رابعها أن يحد له من يشفع فيهم، ففي حديث الشفاعة الطويل عند البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم أشفع فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. فهذا دليل الشرط الرابع، ودلت الآيات على بقية الشروط. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال ابن كثير: وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أن لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه بالشفاعة. وقال أيضا: يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وهذا رد على النضر بن الحارث، فإنه كان يقول: إذا كان يوم القيامة تشفع للات والعزى. قال البغوي: وقال الراغب في تفسيره الآية من مفرداته: أي يدبر الأمر وحده لا ثاني له في فصل الأمر، إلا أن يأذن للمدبرات والمقسمات من الملائكة فيفعلون ما يفعلونه بعد إذنه. وقال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن كثير عن ابن عباس: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله عز وجل. وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال البغوي عن ابن عباس: يعني برضا قوله، قول لا إله إلا الله. وهذا ما يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال البغوي عن مجاهد: أي لمن رضي عنه. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. قال البغوي عن مجاهد: لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى. قال البغوي عن ابن عباس: يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه. وقال: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال ابن كثير: الصواب أي الحق، ومن الحق لا إله إلا الله، ك كما قاله أبو صالح وعكرمة. وفي تفسير جزء عمة لمحمد عبده، والذي تفيده الآية الكريمة أنهم مع قربهم من الله لا يستطيع أحد منهم أن يشفع لأحد أو يستمنح منحة إلا إذا أذن الله، ولا يأذن إلا لمن علم أنه سيجاب. وإنما يكون الكلام ضربا من التكريم لمن يأذن الله له به، يختص به من يشاء، ولا أثر له فيما أراد الله البتة. وبكلام ابن كثير على آية البقرة وكلام محمد عبد على آية النبأ تعلم سر هاته والشفاعة المقيدة بتلك القيود، وأن حكمتها إظهار جلال الله وعظمته وإعلان كرامة الشفيع ووجاهته وإياس المسرفين على أنفسهم من كل مخلوق إلا من رحمة الله. وعلى هذا عرفها القرطبي في تفسيره إذ قال: الشفاعة ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك، فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال منفعته للمشفوع. وطلب الشفاعة الأخروية على أربعة أنحاء: أحدها طلبها من الله كأن تقول: اللهم شفع فينا خاتم النبيين وإمام المرسلين، فهذا طلب صحيح ودعاء مشروع، لأن الشفاعة لله جميعا. ثانيها طلبها في هاته الحياة ممن علم أنه من أهلها وهو حي حاضر، كأن يقول الصحابي: يا رسول الله أسألك شفاعتك غدا. وهذا أيضا صحيح بحديث أنس رضي الله عنه أنه سألها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا فاعل، رواه الترمذي وحسنه. ولقول غلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك أن تجعلني ممن تشفع له يوم القيامة، فقال له: فإنك ممن أشفع له يوم القيامة، رواه الطبراني بأسناد بعضها رجاله رجال الصحيح وبعضها رجاله ثقات. ولا يجوز هذا الطلب من غير الرسول، كما لا يجوز لغير الرسول الوعد بها، لأن ذلك يتوقف على العلم بالإذن بها للمطلوب، وكونه هو والطالب من أهل الجنة، ولا يجزم بشيء من ذلك إلا بوحي كما تقدم في فصل الولاية. ثالثها طلبها من الشفيع يوم القيامة، وهو ثابت بحديث الشفاعة المروي في الصحيحين وغيرهما عن أنس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم، الحديث. رابعها طلبها اليوم ممن انتقل إلى عالم الغيب، فإن كان المطلوب نبي الرحمة فالطلب بدعة، لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، كما نقله في صيانة الإنسان عن الصارم المنكي لابن عبد الهادي. وإن كان المطلوب من صلحاء الأمة ففيه من المفاسد اعتقاد علم المدعو بالغيب والجزم له بالجنة وبإذن الله له في الشفاعة، وإدخال الطالب في المأذون بالشفاعة فيهم. ومن التزم هذه اللوازم فقد أشرك أو كان منه قاب قوسين. أيها الراجي لنيل الشفاعة، حقق الله رجاءك، لا تجعل الرجاء وحده طريقتك إليها ولا عمدتك لاستحقاقها، فتكون من المغترين ولحال المشركين من المشبهين. ولكن اعمد إلى قلبك فأعمره بالإيمان الخالص من نزعات الوثنية ونزعات إبليس عدو أبويك آدم وحواء، حتى يكون لجنانك السلطان على أركانك. وأحب نبيك محبة اقتداء واستنان، ولا تنسى الصلاة عليه وسؤال الوسيلة له بعد حكاية الأذان. فإذا فعلت ذلك كان رجاؤك للشفاعة مبنيا على حديث أسعد الناس بشفاعتي وحديثي سؤال الوسيلة بعد الأذان. ومن لم يفعل ذلك وقع تحت الإنذار بسوء مغبة الاغترار بسراب الآمال مع التهاون بصالح الأعمال. قال تعالى مخاطبا بني إسرائيل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال ابن كثير: لما ذكرهم الله أو لما ذكرهم الله بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة. وخاطب المشركين بقوله: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال البغوي: وذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام لأنهم شركاء الله وشفعاؤهم عنده. وحكى عنهم بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال البغوي: ومعنى الآية أتخبرون الله أن له شريكا وعنده شفيعا بغير إذنه ولا يعلم الله لنفسه شريكا. وحكي عن صاحب ياسين قوله: أأتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. قال البغوي: أي لا شفاعة لها أصلا فتغني. وذكر غاية المشركين من عبادتهم الأصنام وذكر غاية المشركين من عبادتهم الأصنام بقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال ابن كثير عن قتادة والسدي ومالك عن شيخه زيد بن أسلم: أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزله. وحكم على أهل سقر بقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال البغوي عن ابن مسعود: يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين، فلا يبقى في النار إلا أربعة. ثم تلا: قالوا ألم نكن من المصلين، إلى قوله: بيوم الدين. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه: الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. وفي الموطأ ومسلم عن أبي هريرة وفي الموطأ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قال من حديث قال في خاتمته: وأنا فرطهم على الحوض فليذاد رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. فمن تعلق بالمخلوق وتقرب إليه ليشفع له عند الله وظن تعلقه ذلك تعظيما لذلك المخلوق يرضاه الله، فقد آذنه الله ورسوله بخطأ ظنه وفساد تقربه، وأن في ذلك التعلق تنقيصا لله يتنزه عنه. ذلك أن الجاهلين بالله من أهل الكتاب والمشركين يقيسون أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، وأحكام الله على أحكام المملوك، فإذا كان المجرم في الدنيا قد ينجو من سطوة القانون وقضاء الحاكم عليه بشفاعة وجيه عنده، كان المجرم في الآخرة قد ينجو من عذاب الله بشفاعة نبي أو ملك أو ولي. كان المجرم في الآخرة قد ينجو من عذاب الله بشفاعة نبي أو ملك أو ولي، وهو قياس فاسد نقلا وعقلا. أما النقل فما تقدم من نفي الشفاعة لمن رجوها من غير الله وبلا سببها المشروع، وأما العقل فإن كل مؤمن بالله يعتقد أنه محيط بكل شيء علما، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يفعل ما يفعل حكمة ورحمة لا رغبة ولا رهبة. وملوك الدنيا يجهلون كثيرا من أحوال قصورهم فضلا عما نأى عنهم، ويريدون الشيء ثم يرجعون عنه، ويرغبون في إرضاء أعيان دولتهم ويرهبون إسخاطهم. والشفاعة إلى الله دعاء يفعل الله عقبه ما سبق في علمه وإرادته أن سيفعله، وقبولها من الشفيع تكرمة له ورحمة بالمشفوع. فأما الشفاعة إلى ملوك الدنيا فهي إعلام لهم بما لم يكونوا يعلمون من براءة المتهم أو علاقته بالشفيع، وتغيير لإرادتهم العقوبة بإرادة العفو، والباعث لهم على التشفيع الرغبة في موافقة الشفيع أو الرهبة من مخالفته. وكل ذلك ينادي بقصور علمهم وضعف إرادتهم وعجزهم عن الاستقلال بتدبير مملكتهم. وهذه سيما الحدوث الشاهدة بانفراد الله بالكمال المطلق. والشفاعة إلى الملوك هي عند التأمل الصائب مشاركة لهم من الشفعاء في الملك، فمن قاس الشفاعة إلى الله عليها فقد أشرك بالله ووصفه بما يتنزه عنه، كما نطقت بذلك آية: قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ودلت عليه الآية الجامعة لنفي أقسام الشرك إذ قال إثرها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا وجه الجمع بين ما جاء في إثبات الشفاعة ونفيها، وأن المثبت منها هي الشرعية والمنفي هي الشركية. وبه تعلم مراد الدعاة المرشدين في تخدير العامة من الاتكال على الشفاعة والتقرب إلى من تراهم من أهلها، فلم ينكروا عليك أصل اعتقاد الشفاعة، وإنما حذروك من الاعتقاد الفاسد الذي صحبها. قال في صيانة الإنسان نقلا عن الشوكاني: إن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية. أمر غير ما ذكرنا من التوسل المجرد والتشفع بمن له الشفاعة، وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء، من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل، حتى نطقت ألسنتهم بمن طوت عليه قلوبهم، فصاربوا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفر. أيها المسلم، اتبع القرآن فيما أرشدك إليه يشفع لك عند الله، ولا تحد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشملك إن شاء الله شفاعته، ولا تقنط من رحمة الله وترجو رحمة سواه، فإنه أرحم الراحمين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.